صار على المأمون انقلاب طبعا، وجابوا هذا ابراهيم باعتباره من الاسرة الحاكمة، جابوا لابراهيم. مصيبة والله، اكو بالتاريخ قضايا عجيبة غريبة، ما يزال التاريخ لا يمشي على هذا النمط. جابوا لهذا ابراهيم حفنة من الغوغاء، جابوه وحولوه الى خليفة، صار خليفة. والحق كان مغني، هذا كان مغني، يحمل بيده ضربة يضرب به ويغني، ولذلك كان يهجي دعبل ابن علي الخزاعي يقول: يا معشر الأجناد لا تسخطوا، وارضوا بما كان ولا تقنطوا، فسوف تعطون حنينية يلتذها الأمرد والأشمق. حنينية يعني أغنية، حنينية نسبة إلى حنين المغني، يقولون بدل الراتب هذا خليفتكم يعطيكم أغاني. فسوف تعطون حنينية يلتذها الأمرد والأشمق، والمعبديات لقوادكم لا تدخل الكيش ولا تربط، وهكذا يرزق قواده خليفة مصحفه البربط. عادة الخليفة يحمل مصحف، يقول هذا المصحف ماله الربابة، هذا المربط أو البربط. هذا إبراهيم عند مماته، طبعا بعد ذلك لما يجى المأمون إلى بغداد، هذا هرب، التجأ أن يهرب، وعفى عنا المأمون، سكت عنا وعفى عنا. هذا لقوا وصيته تحت رأسه، لما توفي لقوا الوصية تحت رأسه: تصرف أموالي إلى أولاد الصحابة كافة إلا أولاد علي بن أبي طالب. إيه يعني. يا أخي والله غريب الله، يعني دولة فرج بيت ما كان يحلم حتى بالنوم أن تنتهي الخلافة إلى، لكن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه جعلهم ولاة. عبد الله بن عباس ولا على البصرة، نعبد ولا على إفريقية، نعم قتم ولا على البحرين. على أي حال هذا المعنى اللي يقول به أبو فراس: أما علي فقد أدنى مودتكم عند القرابة، لكن تكفر النعم، أينكر الحبر عبد الله نعمته أبوكم أم عبيد الله أم قتم. المهم أن ذول ما كانوا مؤهلين في نظر الناس إلى أي منصب. الإمام علي عليه السلام خلع عليهم أهمية، مقتضى القاعدة يشكرون هالنعمة. غريب يعني، هذول انتهوا إلى درجة من الحقد بحيث أصبح واحد مثل هذا يوصي في وصيته: تنفق أموالي إلى كافة أولاد الصحابة إلا أولاد علي بن أبي طالب. أي من الوصايا، مرينا بالوصايا التمليكية، من الوصايا التمليكية هذا وصيته كانت هكذا. فقسم من الوصايا التمليكية من النوع، والقسم الثاني الوصايا العهدية. الوصايا العهدية اللي تتعلق بذات الإنسان بشخصه، يعني مثلا يوصي أنه من بعد مماته يدفن مثلا في المكان الفلاني، أو يدفن على الهيئة الفلانية، يعني أريد التربة الفلانية يدفن بها، أو البناء الفلاني يدفن به، نعم، أو تكون مثلا هل كثر صلاة عني، هل كثر صيام عني، نعم، هاي الوصايا اللي يعبر عنها بالوصايا العهدية. هذه أيضا تجد الناس فيها صنفين: صنف وصيته مرتبطة ارتباط مباشر بمنهجه بالحياة. شلون كان منهجه بالحياة؟ كان منهجه في خط الله عز وجل، وصيته أيضا تكون فيها الخط. أضرب لك بعض الأمثلة. أبو فراش الحمداني رضوان الله عليه، أبو فراش اللي يعبرون عنه الكتاب يقولون: بدأ الشعر بملك وختم بملك، بدأ بامرئ القيس وختم بأبي فراش. أبو فراش هذا الرجل يعني كان في واقع الأمر مفخرة من كل جوانبه، أولا أديب لامع، ثم فارس مشهور، ثم جواد لا يقف وجوده عند حد، يعني يتحلى بمزايا ندر أن يتحلى بها إنسان. وهذا الرجل من بطولته كان يطلع إلى الجهاد، يجاهد الروم، يقاتل الروم، هو على حدود الروم، فكان يطلع للقتال للجهاد، إذا رجع من الجهاد ينفض الغبار الذي على ثيابه، من يرجع الغبار اللي على ملابسه ينفضه، جمع الغبار بأجمعه، صنع منه لبنة كبيرة، قالوا هاي اللبنة أوصى أن توضع تحت رأسه في القبر، قالوا ما يخلوها تحت رأسي حتى أتقرب بها إلى الله عز وجل، أقول له أنا هاي جمعتها من الغبار، أجمعتها من الغبار اللي كان جهادا في سبيلك واللي كان في خط الجهاد في سبيلك. تأمل طبعا هذا وصيته امتداد لوضعه في الحياة، وصيته في واقع الأمر يعني امتداد لمنهجه، كان منهجه بالحياة مجاهد مكافح في سبيل الله، متقرب إلى الله ببذل ماله وببذل النفس والنفيس وببذل فكره أيضا. تصور أنت هذا الرجل يعني كان رجل مبدأ، رجل موقف، رجل عقيدة، مو واحد عادي أبدا. هذا اللي يخترق قلب بغداد يجي إلى المعسكر، معسكر العباسيين، وكان عندهم عرض، عارضين الجيش، والخليفة اللي هو طاب على واحد من خلفاء بني العباس، دخل عليه سمع يقول بماذا يفخر علينا بنو علي، أيفخرون بفاطمة وفاطمة امرأة، ثم شتم فاطمة الزهراء. نبهي، فهذا الرجل سكت يعني انطوى على ألمه، انطوى على هالجرح، واجى للمعسكر. المعسكر اكو فيه عرض عندهم، عارضين المعسكر الجيش، وطوا الحمدانين ويا شوال سوق من السيوف، عقدول سوق، دخل تحت ظلال السيوف، 400 كانوا ويا من الحمدانيين، شلوا سيوفهم ودخل تحت ظلال السيوف الى ان وصل الى مرتفع يسمع فيه صوته، انشد قصيدته الشافية: الحق مخترم والدين مهتضم وفيء آل رسول الله منقسم. البيبي العصماء اللي يقول في بعضها يخاطبهم، يخاطب بني العباس: يا باعة القمر كفوا عن مفاخركم لمعشر بيعهم يوم الهياج دم. تنشد تلاوة في أبياتهم شحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم. إذا تلوا آية غنى خطيبكم قف بالديار التي لم يعفها قدم. أأنتم آله فيما ترون وفي أظفاركم من بنيه الطاهرين دم. هيهات لا قربت قربى ولا رحم يوما إذا أقصت الأخلاق والشيم. كانت مودة سلمان لهم رحما ولم يكن بين نوح وابنه رحم. الميمية الرائعة وقف تلاها وما حد قدر يتناله، طلع والسيوف معقودة على رأسه، شق طريقه وخرج. مفروض ان هذا الواقع، هالرجل اللي هذا خطة في الحياة، ايضا يوصي هالوصية، هاي العهدية، يقول لهم اريد هالتراب اللي جمعت على ملابسي من غبار الحروب في الجهاد في سبيل الله، سووا لبنة وضعوه تحت رأسي. والواقع هو مو بس هو، ترى دول آل حمدان يعني آل حمدان امارتهم كانت من مفاخر الدهر، كان كما يعبر عنهم ايديهم للسماحة واوجههم للصباحة وألسنهم للفصاحة، يعني فتحوا سوقا للأدب لا نظير له. فهذا الرجل يوصي يقولوا ما يجعلوها اللبنة تحت رأسي. هذه نوع من أنواع الوصايا العهدية. بالعكس تلقى واحد منهج منحرف بالحياة أيضا يوصي، تلقى وصيته العهدية تتبع منهجه. مثلا تسمع لك واحد يقول إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي دمائي بالممات عروقها، ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. هذا يكثر من شرب الخمرة، يقول أنا إذا أموت خليني شعر شجرة عنب حتى أمتص من شجرته، خاف خاف أحرم من الخمرة بعد موتي. تتأمل؟ طبعا هذا منهج امتداد لمنهجه بالحياة. فتلقى الوصايا نوعين، نوع تمليكي كما يعبر عن الفقهاء ونوع عهدي. ومن النوع العهدي هذا اللي يقول إذا مت فادفني إلى جنب حيدر أبي شبر أكرم به وكبيري، فتى لا تمس النار من كان جاره، ولا يختشي من منكر ونكير، وعار على حامي الحمى وهو بالحمى إذا ظل بالبيدى عقال بعير. على العموم أن الوصايا نوعين، زين هاي الوصية ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، هاي من النوع العهدي من النوع التمليكي له. هاي الواقع كانت من نوع الالتزام الأبوي اللي تفرض الشريعة في رعاية الأبناء وتحديد مسارهم في الحياة، أو بتعبير آخر أنه الإنسان مو بس مهمته أن يطلع الولد، لا بلي. وأكو بعض الآباء لك أنا مهمتي أن أنجب أطفال للجيل، لا مو تطلع على الولد وتتخلى، يعني ما عندك بعد مسؤولية إجاهة، لا المفروض أن هذا الولد عليك مسؤولية في تربيته. ما أعرف إذا واحد من عندكم عنده رسالة الحقوق للإمام زين العابدين سلام الله عليه، رسالة الحقوق وثيقة اجتماعية ضخمة، يعني يحسن بكل إنسان أن يقتنيها. هاي رسالة الحقوق تبين حقك شنو على أبنائك، وحق أبنائك عليك، وحق أسرتك شنو، وحقك على المجتمع، وحق المجتمع عليك شنو، وهكذا. جد رسالة الحقوق مطبوعة، موجودة رسالة الحقوق من أنفس الآثار. الإمام سلام الله عليه لما يجي يحدد رسالة الأبناء وحق الأبناء على الآباء، يقول حق ابنك عليك أولا أن تعرف أنه منك، بتختار للأدب وترشد إلى طاعة الله وتعينه على طاعة الله. يذكر حقوق الأبناء على الآباء، يعني المسألة هي مو بس الإنسان يطلع ولد، وإذا طلع للولد نعم خلص بعد ما مسؤول عنه، لا كون ترعاه، كون تمشي يا خط تربوي من ولادته إلى أن يفارقك أو تفارقك. المفترض مسيرة الحياة مثل مسيرة الإنسان في البحر، واحد راكب له زورق بالبحر ما يدري الأمواج وين تاخذه، يحتاج إلى ربان ماهر يدليه. الحياة معقدة أكثر من طرق البحر، الحياة معقدة. انت هذا مو بس المهم تطلعه وتذبه بالحياة، لا عندك خزين من التجارب، هاي التجارب قدمها الى ابنك. رشدة الله عز وجل يضعنا امام المسؤولية وجها لوجه، يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. جد فالابناء بطبيعة الحال مسؤولية الأب يكون يختار لهم العقيدة، يحاول قدر الإمكان يرشدهم إلى الصالحة، يجنبهم المجال، يعطيهم نخبة من تجاربه في هالحياة، ولذلك لما دخل يعقوب عليه السلام الى مصر ورآهم يعبدون الابقار ويعبدون النيران ويعبدون اصنام، قال لهم ما تعبدون بعدي؟ قالوا له نعبد الهك واله ابائك، لان وجههم كأنه يريد ان يرعاهم مثل ما يرعاهم بحياته، وروحك ترتاح لهم من بعد ما مات. يقول لهم من بعد ايش راح تكون عبادتكم؟ قالوا له الهك واله ابائك نعبده. جد وفعلا هذه الوصية من هالنوع. ابراهيم عليه السلام اوصى اولاده ليشعرنا بضرورة التزام الاب برعاية الابناء، اني انا ليكون اني بمجرد ان يشب الولد اتصور ان انتهى امري، لا ما انتهى الامر. يعني انت يحتاج ان تكون رفيق له. لاحظ ان المنهج التربوي الاسلامي يضع هالقاعدة ويتنبه لها جين، اتركه سبع سنين اتركه، هاي مال له ومال لعب طفل يلعب، اتركه 7 وادبه 7 واصحبه 7. اولا 7 سنين هاي احدث النظريات التربوية تقول 7 سنين هذا الطفل انت لا تضغط عليه، هذا الان بعد في دور لعب، خلي اخذ حقه من اللعب، لان اذا ما شبع من اللعب لها انعكاسات على مستقبله. زين وحدة من بعد 7 سنين الدب ابدا الى 14، هذا دور البناء، دور التربيه، هذا الدور الخطر. كون تحاول جهد الامكان تمشي وياه بالنظريات المرسومه. هسه النظريات المرسومه مع الاسف، يعني احنا الان تلاحظ ان النظريات المرسومه عندنا نظريات تربويه، يعني علم نفس الاطفال او علم نفس الشباب مثلا او علم الاجتماع. منين ناخذ النظريات فيها؟ طبيعي ناخذ النظريات من الاساطين علم الاجتماع. لما تبحث عنهم دول علماء النفس وعلم الاجتماع مع شديد الاسف يعني فيهم شريحة كبيرة يهود. نعم. وأنا ما أريد أكره الفكر العالمي، لا أنا ما عندي عداء مع الفكر. الفكر خليه يجي من يهودي أو يجي من مسيحي أو من أي إنسان، إذا كان فكر مستقيم مهمته بناء الإنسان، هذا كل ما يعنى بي هو يعنى بأن يربيه بعيد عن العقد بس على ما يدعي. أما الأخلاق، أما مسيرته، أما أن يكون الولد امتداد لأبوه، هذا ما موجود، ما له علاقة بعلم الاجتماع ولا له علاقة بعلم النفس. وإحنا أقعدنا عقدة من كتبنا التربوية، يعني إلى الآن ما فكرت جامعاتنا أن تأخذ مثلا إحياء العلوم للغزالي، أو تأخذ جامع السعادات للنارافي مثلا، فتأخذ شأكو بي نصائح كتب الأخلاق القيمة تستل من عدها بعض النصائح والتوجيهات وتجعلها مادة دراسية مفردة من مفردات المنهج مثلا، ما عدنا هذا أبدا. كل ما عدنا أننا نأخذ الآراء أو النظريات نعيش على موائد الأجانب إلى الآن الفكرية. وقلت لك أنا ما عندي عداء ويا العلم، لكن إحنا لنا مواصفات خاصة، مثل ما معدتي لها مواصفة خاصة ما تهضم إلا طعام خاص، كذلك ذهنيتي كن أرعاها، كن أتوجه، يعني أحاول أن أربي أبنائي على خط الديني، على خط الاجتماعي، على خط الأخلاقي. نعم أنا بمشيش الحاجة إلى تربيته، لكن مع الأسف لا. يعني تلقانا إحنا اذا افترضنا احنا ان هالوشيجة هاي الموجودة بين الاباء والابناء، هذه الوشيجة تفترض على الاباء التزام لان هذا انا سبب تطلعي، انا اللي طلعت للوجود. الولد طلعوا له ابوين، طلع طلع للوجود. لما طلع خلص لا تبقى انت تحطه بظلمة الحياة تخليه يتشكع لا يعرف اين طريقه. لا، مفروض عليك مسؤولية. هذه الوصية اللي يأشر لها القرآن الكريم تعكس لنا منهج الإسلام في معالجة العلاقة بين الآباء والأبناء. هذه علاقة يكون أبوه يشعر بالمسؤولية إذا أبناء عشان تلقى لك عندنا آباء الله وكيلك يطلع من الصبح ويجي بالليل ما يبلح شاي على ابنك كأنما تكلف فلوس، ما يسأل أنت وين رحت وين قعدت وياما شنو انت شوك شقرك. اجي اتفقد مرجع اشوف مثلا هاي الكتب اللي يقراها شنو هي، هاي المجلات اللي يقراها شنو هي. سيدي انا مثل ما احرص، انا الان ارتعد ارتعد اذا الولد القى عنده ميول يريد يتجه مثلا ياخذ مخدر. ارتعد. اكو الان افكار اخطر من المخدر، افكار المخدر ضررها ينعكس على جسمه، لكن اكو افكار تنعكس على مجتمعه. انت مسؤول ان تقي عن هالافكار، تبطي عناية، تبطي رعاية، تولد عنده مناعة ضد الافكار الخطرة. مفروض هذا ابنك ينتمي الى مجتمع، لا تحول الى اداة افساد للمجتمع. مر لك عليه 5 دقائق بالليل، شوف شنو الشقرة شكتب دولة جماعة اللي يروحوا وياهم، من هم اللي يقعدوا وياهم اللي يطلعوا وياهم. ما لا شك يعني الشغلة عندنا تايهة تايهة. واحنا شقد يقول واحد العالم كله، احنا ما مسؤولين عن العالم، احنا مسلمين. مسلم يعني الى مواصفات خاصة، عنده عقيدة، عند اخلاق، عند قيم، عند مبادئ. المفروض انا علي مسؤولية امام الله عز وجل. الاية جاءت حدد لي هالمسؤولية. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب. جد. يا بني ان الله اصطفى لكم الدين. الله عز وجل جرت عادته ان يصطفي امور. خل اوضح لك شنو هالامور. مثل ايش؟ مثلا الله عز وجل اصطفى من الارض بقاع. اكو عندنا بقاع اختارها الله اصطفاها. هسه ليش؟ شنو؟ ما اقدر انا اجيب تعليل من عندي. اذا القى تعليل وارد عن المعصوم اقدر اذكره، اذا ما اكو تعليل اكله الى الله. بس انا على الاجمال اعرف ان الله عز وجل اختار بعض البقاع، مثلا مكة المكرمة. اكو شك عند المسلمين ان هاي بقعة اختارها الله، وضع عليها بيته، كرمها. زين، حط عليها اول بيت من بيوت العبادة، جعلها مأوى مشاعر المسلمين. طبعا هذا اختيار امتياز، يعني اعطاها مجموعة من الميزات، وضع عليها مجموعة من الميزات. اكو بقاع الله عز وجل اختارها جعلها بيوتا. يعني انت لا تصور صدفة. ليش مثلا هالقطعة من الارض صارت مسجد؟ نبالي هالقطعة من الارض صارت مسجد، هاي مو اعتبار، لا، اكو تخطيط. الله عز وجل بعض البقاع يهيئ لها تكون مسجد، وبعض البقاع يهيئ لها تكون حانة، وبعض البقاع تصير غير شيء، ملعب للقمار. طبعا هذا اختيار ان يكون مكان في ذكر الله، عبادة الله، مكان في علم. بيوت العلم مثلا مكرمة، الله عز وجل كرمها، اختارها عن بقاع الارض. البيت اللي بعلم يكون اولا مهبط افكار، مهبط خيرات، مهبط هدى، منارة توجيه. فبيت العلم مختار، والمساجد مختارة، الله اختارها من البقاع وجعلها بيوت له وندب الناس الى الدخول فيها. كان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول المكوث بالمسجد احب الي من المكوث بالجنة. قالوا له لماذا يا امير المؤمنين؟ قال لان المكوث بالجنة فيه رضا نفسي، والمكوث بالمسجد فيه رضا ربي، ورضا ربي خير من رضا نفسي. الله تبارك وتعالى اختار زين من الارض، اختار اماكن، ومن الاوقات اختار اماكن، ومن جملة من الاشياء الى اختيارات، الى اختيارات الباري عز وجل. من هذه الاختيارات الاديان، الله تبارك وتعالى اختار للمسلمين الدين الاسلامي. ليش؟ يعني ليش الدين الاسلامي صار هو مختار ختم به الاديان؟ طبعا اكو مرجح. شنو هو المرجح؟ المرجح ان افضل صيغة انزلها الله عز وجل الى تنظيم شؤون المجتمع هو الاسلام في الواقع. هسه قد يقول لي واحد، شيخنا اذا نلقى، اذا نريد ندور شو بالعكس، لما نجي الان الى المجتمع الاسلامي نلقى المجتمع الاسلامي اكو بيه تخلف، اكو بيه فرقة، اكو بيه تناحر، اكو بيه يعني هواية نقائص، مو مثل باقي المجتمعات. باقي المجتمعات متماسكة، تشوفها مثلا مجتمعات من الناحية المادية راقية ونظيفة، ومن الناحية كثير من النواحي المعنوية عندها جيدة. نعم احنا عندنا تخلف، اكو عندنا مشاكل، اكو عندنا قضايا مورثة على طول الخط. ليش؟ يا اخي واقع الامر ان هاي ما الى علاقة ترى بالاسلام. هذا اللي تشوفه ما الى علاقة بالاسلام، هذا الى علاقة بالفهم الخاطئ للاسلام. شلون الفهم الخاطئ؟ يعني الحقيقة ان الشريعة الاسلامية لما تنزل مادة تحكم المجتمع، هاي المادة اذا نفهمها بشكلها الصحيح وننزلها للتطبيق تنظم لنا المجتمع، والا قد تخلق لنا مشكلة. خلي اضرب لك مثل واحد اقدم لك فيه المعنى. مثلا رسول الله صلى الله عليه واله يقول اذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. طيب اذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، يجي واحد يقول انا مسلم، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. مقتضى القاعدة ان نرضى دينه، لان هذا مسلم والمسلم كفو المسلم يزوج. يعني بدل ما يفتهمها الفقيه بها الشكل، يفتهمها ان هذا دين الاسلام ودين الاسلام يرضى، يرضاه كل احد، هو يفتهمها بالعكس. شلون؟ يقول هذا اللي اجاني انا ما ارضى دينه. ليش ما ارضى دينه؟ لان هذا من الفرقة الفلانية، والفرقة الفلانية ما تعتبر مسلمة. ده غريب، تلقى لك واحد يعيش في القرن العشرين ويحمل شهادة عالية يقول انا الفرقة الفلانية ما زوجها. ليش؟ يعني انت الان الحد تعريف اللي نطيل المسلم شنو؟ التعريف اللي نعرف به المسلم اللي بحيث يعتبر دم حرام ومال حرام ويجب ان يتعاملون ويا المسلمين على اساس من الاسلام، اذا قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. زين، وهذا الاساس. باقي الفروع، باقي الفروع اذا اختلف فيها مذهب عن مذهب اخر، وحديث الفروع ما تقدح، ما لها علاقه، ما تقدح باصل الاسلام. هذا لا يجي يخلق له مشكلة وهمية. منين هاي المشكلة الوهمية؟ نعم، وترى مو بس افرض بين الشيعة وغير الشيعة، لا قد تلقاها بين الحنفي والشافعي وبين الحنبلي وبين المالكي، وكل واحد مثلا مرت ادوار تاريخيه غريبه. يعني انت قد تتصور ان واحد حنفي يشتكي واحد من ائمه الاحناف يقول له يجوز لي اتزوج شافعيه، يقول له لا ما يجوز لك ان تتزوج شافعيه. نعم، بس ليش؟ يعللها عند تعليل خاص. يا اخي الاسلام اجى يجمع ما اجى يفرق، والعماد والعصام هو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. انت تجي الى ذهنك المملوء عقد تخلع ذهنك على الاسلام، شو ندم بالاسلام؟ ها؟ غريب والله. انا احيانا الزم صحيفه اقرا صحيفة. مثلا يعني اليومين اقرا ان الصلاه في السفر شنو هي؟ الصلاه في السفر هل هي عزيمه لو رخصه؟ جاي اقرا اكو حقول متجره موجوده بالخليج مثلا او بالبيان مثلا، اقرا موجود هذا الحقل يذكر راي فلان راي فلان. اصلا ما كانه اكو راي اكو واحد اسمه جعفر بن محمد الصادق ابدا، ولا الى وجود ولا كان بالدنيا. هذا مدرسه رسول الله، هاي مدرسه رسول الله الصميمه. وبعدين فقهاء الطائفه أغنوا الفقه الإسلامي بآراء من أضخم الآراء، موسوعاتهم الفقهية مالية الدنيا. وإحنا في عصر أحوج ما نكون به إلى جمع الكلمة ولم الشمل. ولازم أنا أذكر لما أذكر آراء فقهاء الإسلام أذكر رأي فقهاء أهل البيت، هذول مو أهل البيت لأن مسؤولين عن ولائهم. وتقول لي أنت مجتمعنا مجتمع إسلامي، أرجوك هو المجتمع الإسلامي يفرق لو يجمع مجتمع منخور من الداخل. شيء غريب يعني، ما راح اجيبه والله كلمة قمر يعني. فاعود الى صلب الموضوع، الله عز وجل اختار لنا الدين، والدين جاء ليجمعنا على مائدته، ليجمعنا على مائدته، جاء ليسلكنا في طريق لا اله الا الله وليذوب الخلاف ما بيننا. ها؟ رسول الله صلى الله عليه وآله كلهم لما قتلوا واحد طلع غالب العبشي يقود لشرية، لقولهم واحد على الجبل عند الشمراس غنم، شاف المسلمين يكبرون، من شافهم يكبرون فرح، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اتقدم لواحد مرعوس من دول المرعوسين، أخذ سيفه قتله. ليش قتلت؟ قال هذا استعاذ بالاسلام، هذا مو يعني مو مسلم صدق، هذا جاي يتستر بالاسلام، هذا شافنا وخاف وتستر. اجوا اخبروا النبي، اخذوا عندش كم شات اخذوها، اخبروا حزن النبي حزنا شديدا، طلع لديه من بيت المال، سأله قال ليش قتلت؟ قال له يا رسول الله هذا استعاذ بالاسلام مو مسلم. قال له هلا شققت عن قلبه؟ كنت فتحت قلبه وشفت حقيقته شنو؟ ها؟ قلت لما تشيل سيفك وتقاتل مسلم يقول اشهد ان لا اله الا الله تقاتله؟ مع شديد الاسف يعني هالظواهر هذه اللي لا تعتقد، لا تعتقد احنا نكون بمستوى الاسلام اذا ما امتصينا هالسلبيات. لا تعتقد اننا نكون بمستوى الاسلام. يعني احنا الان جاي نطلع الى نظام عالمي، نطلع الى افق عالمي، نريد الاسلام يزحف يجيب لنا باقي الامم إنا، واحنا مو قادرين بيتنا نعدله، بيتنا واقع علينا مهدم علينا، مو قادرين نعدله ندور نروح بيوت الناس نجيبها إنا. لا غريب يعني، غريب. على اي حال اعود للايه، فالآية تقول ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب احنا نعرف أن التكليف بالمقدور، الله عز وجل ما يكلف واحد إلا بالشيء اللي يقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني لما يقول لي صلي انا اقدر اصلي، مو شيء صعب علي، اتوضا واقوم اصلي، لما يقول لي صوم اقدر اصوم مو صعب علي. زين لما يقول لي ادي الفريضة المالية مو صعب علي اديها. لكن يقول لي ما تموت الا وانت مسلم شلون يعني؟ مش مدري انا اقدر احافظ على اسلامي الى الموت او لا. يقول لي ايه تأخذ بالاسباب، تأخذ الاسباب اللي تخليك محافظ على الاسلام، تحتفظ بالمقدمات اللي تخليك على الاسلام الى ان تموت. لا تروح تقضي روحك في مكان يبعدك عن الاسلام. شنو مثلا؟ خلي اضرب لك بعض الامثله. المقدمات المقدوره ان اللي تخلينا نحافظ على الاسلام الله عز وجل يكلفنا بالمحافظه عليها. مثل ايش؟ مثلا ينهانا عن مصاحبه رفاق السوء. انا اعرف اكو مجموعه ملحده، اي مجموعه ملحده ما لها علاقه بالله عز وجل، لا تؤمن برب ولا تؤمن بدين، لازم امتنع عن الجلوس معها، لازم احفظ ابني عن ان يندمج معها. مره اكو علاقه مجامله يمر يحييني احييه، يبسم بوجهي ابسم بوجهه اجامله وحد، لكن اندمج وياه صداقه بحيث اتاثر بافكاره وتأثر بأخلاقه، هذا موضع الخطر. لأن أكو احتمال كبير أن هذا يحط بذهني تشكيك ويبعدني عن الدين، يحرفني عن الدين. نعم، هي الأفكار شلون تنتشر؟ الأفكار تنتشر عن طريق الصحبة. هذا ولد يقعد على رحلة مع ولد آخر، مرة أقعد ويا وقت الدراسة خلص أنا رحت لأهلي وهو رحلة، لكن اذا اصبح صديقي واصبح هذا، وغالبا ترى هاي الافكار الملحدة او الهدامة غالبا ينتخبولها اساطين معادين عندهم اساليب تربوية، يعرف شلون يكب ليك الى ذهنك، يعرف منين يجي ليك يضرب على يا وتر، مثلا يستغل التناقضات الموجودة بالمجتمع، يقول لك تفضل هذا هو المجتمع، وتعال شوف انت لاحظ، يشتغل مثلا اندفاع الشاب الى القيم، يقول له تعال شوف شقد اكو جوعانين وشقد اكو ناس مدخومين من الشبع. تدري منين جاي هذا؟ هذا جاي من قوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. نبه لي جيه منا جاي هذا، تعرف ما يعرف يشتغل، هذا ما يعرف يقول له لا ترى الآية مو هذا مفادها، الآية مفادها أن التفاوت بالرزق المراد من عنده إدارة شؤون المجتمع، وإلا مو معناه هو واحد يبقى محروم وواحد مدخوم، بالعكس أكو نظام التكافل الاجتماعي. هذا ما يعرفه، ما عنده معلومات إسلامية، هو المدرس ما عنده معلومات إسلامية، التلميذ ينتظر عنده مدرس عنده معلومات إسلامية؟ ما بكي. نعم، فأرجوك هذا لما يعرض إلى هاللون من الاختبار يشتغل عند العاطفة ويحول بالتدريج يكفر بالدين. يقول لك عجيب، هذا الدين اللي يؤمن بالنظام الطبقي، هذا الدين اللي يخلق ألف مشكلة من المشاكل، أنا أجي أتمشك بيه؟ لا، خليه بعيد عنك. عن هالطريق ينحرف عن الله، ينحرف عن خط الله. فلذلك ورد النهي عن مجالسة الفساق وعن مجالسة حملة الأفكار التي تهدف ولا تنهي. نبهلي، هاي وحدة. اثنين، مثلا كتب الضلال، واي يأكدون فقهاءنا على الابتعاد عن كتب الضلال. لما أخذ مرة أنا عندي قابلية، لما أقرأ هالكتاب عندي قابلية أفهمه وعندي قابلية أرد عليه. أنا أذكر واحد من أساتذتنا الله يتغمده برحمته، ظلينا مدة طويلة طارد وراء على أن يدرسنا فلسفة، ما يرضى يدرسها، كان من أساطين المدرسين رحمه الله. ليش؟ يقول معكم أذهانكم ما تتحمل، ما مستعد أنا ألقي بأذهانكم شبه، معكم قابلية على فهمها، إلى أن تنضجون وصيركم قابلية تعلي. حق صحيح، لأن أحيانا الذهن بعد طفل، الذهن الى عمر، المرحلة الثقافية الى عمر، الانسان اذا ذهنه ما مؤهل لتلقي الشبهات ينحرف على صغير بعده وتجي شبهة تطرح على ذهنه ما يقدر يخلص من هذا. مثلا تعال انت تقول ان كل شيء مخلوق الى خالق زين، وانت تعال قول لنا الله منه خلق شان هذا يوقع ميت الى هنا ما يتحملها، ما يعرف ما يقدر يقول ان هاي علة اجلية مو مسبوقة بعدم لانه اذا كان كل مخلوق الى خالق والخالق هم لازم الى خالق معناه ما انتهينا الى شيء، نظل نحسب الى ملايين السنين ما تكبر، لابد ان ننتهي الى ذات لم تسبق بالعدم هي ذات الله. طيب هذا ذهنه ما يتحمل بعد ذهنه طفل ما اقدر انا مثلا اعرضه الى شبهه من النوع تلخبط افكاره. فهذا كتاب الضلال طبعا يجب ان يبتعد عنا الانسان الا اذا كان عنده قدره على تفنيده، عنده قدره على رده، عنده قدره على فهمه. لان كتاب الضلال قد يجي للانسان فيسلب منه عقيدته يسرقها وبهدوء. نبالي ايضا هذا وسيله من الوسائل مثل ما رفيق السوء يجب ان ابتعد عنه، كذلك كتاب الضلال يجب ان ابتعد عنه. اثنين ثلاثه وهي الطامه الكبرى، انا كل ما اقدر بها الدنيا ايش اخذ من عندها؟ قرصه خبز اكلها وثوب البسه ودار اسكنها، يعني ممكن القى معيشتي في مكان اعيش منه حلال، لكن اجي اعيش في جو ظلمه الحق لي واحد مجرم قاتل معتدي واشتغل عند اعين على اجرامه، اعين على قتله، اعين على تصرفاته، انسلخ من الدين نهائيا. من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم انه ظالم برئت منه ذمة الله ورسوله. نعم انا اذكر واحد من الفقهاء ودى وراء المنصور بالليل، جابوه انتزعوه من بيته جابوه الى المنصور، يقول طبيت شفت اكو انطاع، الانطاع جمع نطع، النطع تابوت مثل التابوت، هذا اذا راى واحد حكمه عليه بالموت يجيبوه يطرحوه على النطع ويضربوه حتى الدماء لا تقع على الارض. يقول شفت الانطاع موجوده والاعناق تضرب، لما طاب وقال اشار راسه الى هذا المنصور قال له عظني، قال له ما اعظك، ليش اعظك؟ والله قد وعظك فلم تنتفع بموعظته، ان الله يقول الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في، الى قوله ان ربك لبالمرصاد، اطرق شال راسه اليه قال له لم لا تدخل علينا؟ ليش ما تجي لينا انت؟ ليش مقاطعنا مطلوب علينا؟ قال له الله نهاني عن الدخول عليك. قال له وكيف؟ قال ان الله عز وجل يقول ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وانت ظالم. اطرق شال راسه اليه بعدين قال له هاي اكو يمك محبره دوات اعطيني هالمحبره. قال لا افعل. قال له ليش؟ ناولني المحبره. قال لا افعل. قال له لماذا؟ قال اخشى ان تكتب فيها معصية لله فاكون شريكك فيها. طبعا هذول الظلمة هو من اللي يشيلهم على اكتافه، يشيلهم على اكتاف الناس. غريب اكو ازدواجية نفاق عند الناس، يشتكون من ظلم الظالم هم يحملون الظالم على اكتافهم. وواحد طبعا الامام الصادق سلام الله عليه يقول له سيدي انا عندي جمال اكريها لذولا بني العباس، هاي هذا عملي صحيح؟ قال له لا، انت من الذين ركنوا الى الذين ظلموا. قال له ليه؟ انا بدي اكري جمالي ياخذ يروحون عليها للحج. قال له انت تكريهم جمل وذاك يبني لهم شارع وذاك يبني لهم بنايه وهذا يمضي شايهم انتم على اكتافكم. وخروا عنهم يابون. انتم اللي حاميهم. وشلون انتم سيوف بايدي الظلمة تقتلون بها اهلكم. سيوف انتم بايدي الظالم تقتلون به اهلكم. هذول الواقع. هذول مو من الامة. هذول مستنقعات. مو من الامة. ليسوا من الامة. وإلا أرجوك الله عز وجل ديننا يأبى ذلك، خلقنا يأبى ذلك، كرامتنا تأبى هذا. أن هذا يلغ بالدم ليكون أداة بيد الظالم. هذا المعنى اللي قصده الحسين يوم الطرح. شو وقت قصده طرح؟ شو التفت للصورة؟ الحسين طلع على فرش له دنوب شاك بالسلاح، اقبل الى ان وقف امامهم اكثر اللغط، قاموا يسوون اللغط حتى لا يسمعون كلامه. قالهم ارتجعوا اسمعوا وعوا ما اقول لكم، تبا لكم ايتها الجماعة وترحا، احين استصرختمونا ولهين فاصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في ايمانكم واحتضتم علينا نارا اقتدحناها لعدونا وعدوكم، فكنتم بذلك إلبا لأعدائكم على أوليائكم، من غير عدل أبسوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم، فهلا لكم الويلات، تركتمونا والسيف مشيم والجأش طام، وكنت أمس الصيحون تعلينا خلصنا، الآن تالي حولوكم إلى سيف يضرب أعناقنا، فهلا لكم الويلات، تركتمونا والسيف مشيم والجيش طام، ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا وتداعيتم إليها كتهابد الفراش، فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب، أعنا تتخاذلون وهؤلاء تنصرون، أجل والله غدر قديم، وشجت عليه أصولكم وتآزرت عليه فروعكم. أرادوا يأكدون صحة قول الإمام الحسين، شلون أكدوه؟ أوتروا قشيهم رشقوه رشقة واحدة بالسهام، أقبلت إليه السهام كأنها القطر، أخذته السهام يمينا وشمالا، فرجع رفع بصره الى السماء قال لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اللهم ان هؤلاء قوم استولى عليهم الشيطان فانشاهم ذكرك العظيم، فتبا لهم ولما يريدون. ورجع الحسين، رجع يحمل همين، الهم الاول هم هالأمة هذه الجاهلة اللي انتهت الى هالدرك، والهم الثاني صدقني ما كان خايف الحسين ان يقتل، لا لا هو رايح جاي مصمم، هو يعني من طلع من اهله طلع مط نفسه على القتل، لكن اللي كان خايف منه شنو؟ اللي كان خايف منه خايف ان تعرض عائلته الى الهك. صنع له خندق القى فيه الحطب، أوقد فيه النار ورجع إلى أخته، قال أدنين عليكن من جلاديبكن، خلى نجرجا على روسا استعدا للبلاء، البلاء أمامكن، تعزين بعزاء الله، أوصاهن شلاهن وعزاهن، واستدعى أخته زينب انفرد بها بوداع خاص، قالت ولو عتاه يا ابن أراك تغتصب نفسك اغتصابا، إن ذلك أقرح لقلبي وأجرى لدمعتي. ثم توجهت إلى النساء قالت هل ممن إلى وداع الحسين، قوموا إلى التوديع، إن أخي دعا دعا بجواده إن الفراق طويل فخرجنا رباك الحجال عواثرا وغدا لها حول الحسام عويل الله ما حال العليل وقدرا تلك المدامع للوداع تشيل خويا نروح كل احنا فدايا اخذنا للحرب يا حشيم وياك غاب يا خويا واقعد اسمعك.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. شكرا لحسن تواصلكم، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، بعد الانتهاء من هذا الاستعراض تستمعون إلى التلاوة المختارة تمثيلية الإذاعة، تقدم إليكم عند الواحدة والدقيقة السادسة. عند الواحدة والدقيقة 40 نقدم إليكم في رحاب الدوحة العلوية آيات لها أسماء، تستمعون إليها عند 2:04. عند 2:17 وعلى مدى 45 دقيقة تستمعون إلى إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي، صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:06. عند 3:15 نقدم إليكم قوافل وجد، قصة وعبرة، تستمعون إليها عند 3:18. درر البلاغة، تقدم إليكم عند 3:26. برنامج فلسطين اليوم يقدم إليكم عند 3:41 وعلى مدى 40 دقيقة. عند 4:24 نقدم إليكم دواوين الولاء، كلامكم نور، تستمعون إليه عند 4:40. من هدي المنبر الحسيني، تستمعون إليه عند 4:50، أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:17. شكرا لحسن المتابعة، وحتى لقاء آخر أترككم في الرعاية الإلهية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لكم تلاوة هادية ومنتخبة من آيات الباري تعالى البينات، والتي تشتمل على الآيتين 36 والـ37 من سورة آل عمران المباركة، وهي بصوت القارئ سيد متولي عبد العال، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العلي.